حديث الثاني والثلاثون أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. هذا كله كلام جامع هذا المجموع وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرار بكسر الضاد، وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وظاهره تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل. فأحرم عليك أن تدخل النفع على نفسك وتدخل الضرر على غيرك بسبب ذلك. واستنبط من هذا الحديث قواعد في أصول الفقه تبنى عليها كثير من الأحكام. من هذه القواعد أن الضرر يزال، ويتعلق بها قواعد، منها الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرر لا يزال بالضرر، إلى غير ذلك. هذا أصل عظيم من أصول دين الإسلام الكريم. والحديث أخرجه الدارقطني والحاكم ومالك في الموطأ كما قال النووي رحمه الله تعالى، لكنه رواه مرسلا، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، اختلفوا هل بين اللفظتين فرق بين الضرر والضرار أو لا فرق بينهما. المشهور أن بينهما فرقا، قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا في هذا الحديث. وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وفي تحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية. والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء وغيره. وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الثلث والثلث كثير. وكذلك من المضارة ما يكون في الرضاع، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. ومنها في البيع، قد ورد النهي عن بيع المضطر، وقال عبد الله بن معقل بيع الضرورة ربا، والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد كأن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فإنه متعد بذلك وعليه الضمان، وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما لا يمنع من ذلك والثاني المنع. ومن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره فإنه يلزم بستره، فإنه يلزم بستره، وهذا شائع جدا في هذا الزمان، والناس يظنون أنه من حقوقهم، حتى إذا ما راجع جار جاره فإنه يتعجب من هذا الطلب ويقول كيف تمنعني من التصرف في ملكي، ولكن يلزم بستره. ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما فإنه يمنع منه أيضا. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهن لا يحتمل أن يطرح عليه خشب. أما إن لم يضر به فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره، رواه البخاري ومسلم. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره بل ينظر إلى حال يساره، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا الحديث كما مر أسس عليه الأصوليون والفقهاء كثيرا من القواعد الفقهية ومن القواعد الأصولية، هو أصل كبير في دين الإسلام العظيم. وراوي الحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور نعته الذهبي بالإمام المجاهد مفتي المدينة، وقال وكان أحد الفقهاء المجتهدين استصغر بأحد، لأن أباه أتى به وكان في حدود 13 من عمره، فكان يقف على أطراف أصابعه يأذن النبي له صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، وأبوه يلح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله إنه عبل الذراعين، يعني أجز من أجل أن يكون مجاهدا في سبيل الله. فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم شهد ما بعده. وروى حديثا كثيرا، وجملة مسنده 1170 حديثا بالمكرر، منها في الصحيحين 43، وانفرد البخاري 16 حديثا ومسلم 52 حديثا. مات سنة 74 رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث الذي رواه رضي الله عنه يعتبر قاعدة من قواعد الدين لا ضرر ولا ضرار، ومفهومه يدل على الترغيب في الإحسان بجميع أنواعه، لأن الإنسان لما نهي عن الإضرار كان مأمورا بالإحسان، أنه إذا نهي عن هذا فهو مأمور بضده، فلما نهي عن الإضرار كان مأمورا بالإحسان، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد مر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.